الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المقطع الثامن في بيان آداب وأحكام الحج لهذا العام 44,400 من الهجرة، وهو يتعلق بالإحرام. وليكن منا على بال أن هناك فرقا بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام. كثير من الناس يحسب أن الإحرام هو يعني لبس ملابس الإحرام، حتى إنه إذا لبس ملابس الإحرام لا يضع شيئا على رأسه أو غير ذلك من محظورات الإحرام. لبس ملابس الإحرام هذا تهيئ للإحرام، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك. نية النسك هذه قد تكون موجودة قبل الحج بسنين، إنسان ناوي النسك، ناوي حج، فهذه النية تكون سابقة ربما بأزمنة طويلة. وأما الإحرام هو نية الدخول في النسك، كالذي مثلا بعد صلاة الفجر هو ناوي يصلي الظهر، لكن في فرق بين هذه النية وبين نية الدخول في صلاة الظهر. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وطبعا هذه النية لا بد لها من شيء يعبر عنها. ولذا قال الفقهاء نية الدخول في النسك بقول أو بفعل، بقول أو بفعل، يعني يفعل فعلا أو يقول قولا نعرف منه أنه دخل في النسك. وطبعا أهم ذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، فيقينا هذا يدخله في النسك. وإنما يختلفون هل يدخل في النسك بغير ذلك أو لا. فنقول إذا وصلت إلى الميقات برا تتجرد وتغتسل للإحرام وتتطيب بأطيب الطيب، وإن كان معك أهلك فيستحب جماعها قضاء للوتر وتفرغا للعبادة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حالة الجماع تغتسل غسلين، غسل للجنابة وغسل للإحرام. ويمكن أن تغتسل للجنابة وتنوي غسل الإحرام بالتبع، ثم تصلي فريضة الوقت إن كان وقت فريضة، وإلا صليت ركعتين، صليت ركعتين وليس للإحرام يعني صلاة تخصه، تصلي أي ركعتين، ركعتي الوضوء، إن كان في وقت الضحى تصلي الضحى، إلا أن الإحرام إذا كان من ذي الحليفة فتصلي بها لخصوص المكان، حيث جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ببطحاء مباركة وقال له صلي في هذا الوادي المبارك. ثم تركب الراحلة قائلا أذكار ركوب الدابة كما مضى. فإذا استويت على الدابة استقبلت القبلة وأهللت قائلا لبيك اللهم عمرة. طبعا لو هذا في أشهر الحج فتكون هذه عمرة التمتع. ونحن ذكرنا يعني قبل أن هذا هو الأولى بالمسلم أن يتمتع طالما أنه ليس معه الهدي، لم يسق الهدي، فالأولى له أن يتمتع. فتقول لبيك اللهم عمرة. وننبه هنا على شيء يتعلق بالإهلال. الإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية للدخول في النسك. فذكر البخاري رحمه الله عن أنس لما ذكر يعني إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر الحمد لله سبحان الله الله أكبر ثم أهل بحج وعمرة. الشاهد حمد الله وسبح وكبر، هل هذا يعني يعتبر من أذكار ركوب الدابة أو يعتبر من أذكار الإهلال؟ فهذا الحديث يفيد سنة التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. وعلى ذلك بوب البخاري الباب 27 باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال الحافظ ابن حجر وهذا الحكم قل من تعرض لذكره مع ثبوته. نعم، فربما لم يتعرضوا لذكره لحسبانهم أن هذا من أذكار ركوب الدابة. وعلى كل حال المسلم يفعله سواء كان هذا أم ذاك. يذكرونها هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 26-104 أنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فيعني يظهر أن هذا يعني ليس عليه دليل، وإنما لبيك عمرة إذا كانت في أشهر الحج فهي عمرة تمتع، فلا يحتاج أن يقول متمتعا بها إلى الحج، بل هذا يعني أقرب لما ينكره شيخ الإسلام على الذين يعني يعبرون عن نياتهم بالألفاظ، كالذي يقول نويت أن أصلي الظهر حاضرا مؤتما بهذا الإمام وكذا. هذا كله يعني تعبير عن النية باللفظ، وهذا الأصل أنه يعني ممنوع. ثم تلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويمكن أن تزيد لبيك إله الحق، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وأيضا لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والرغباء إليك والعمل. هذا كله يعني ثابت. فالإنسان ينوع بين هذه الصيغ، وإن كان الأكثر أن يلبي بالتلبية المشهورة. وطبعا يلبس الرجل الإزار والرداء والنعلين، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا كما في حديث ابن عمر لما خطبهم وهو في المدينة ليبين لهم يعني ما يلبس المحرم، ثم في عرفات سمعه ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. نعم، فهذا يعني غير الواجد فله هذا، غير الواجد له هذا، وقد يفرق بين الحالتين، لأن في حالة الابتداء يعني عدم الوجدان يعني بعيد، بخلاف ما إذا كانوا في عرفات ولا يجدوا محلا يشتري منه ونحو ذلك، فربما يفرق يعني بين الحالتين. ويتجنب الرجل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من محظورات الإحرام من لبس القميص والعمامة والسراويل والبرنس وثوب مسه ورس أو زعفران أو أي طيب، وكذلك لبس ما هو مفصل على قدر البدن، فليس ثم إلا خرقتان يلف بهما نفسه يتذكر بهما الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداع. ومحظورات الإحرام يعني كما يذكرها الفقهاء ودلت عليها الأدلة، فبعضهم يحصيها في 9 وبعضهم يحصيها في 7، وعلى كل حال كل ما دل عليه الدليل فهو من المحظورات. فمن ذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصق بخلاف تغطيتها بغير الملاصق مثلا كالمظلة ونحوها، وكذلك المخيط وهو المفصل على قدر البدن، هذا هو المقصود بالمخيط، وإلا كل شيء في الخيط. المخيط يعني المفصل على قدر البدن، وكذلك الطيب في بدنه أو ثوبه، أو تقصد شم الطيب إذا تقصد يعني بلا حاجة، ربما يتقصد شمه ليشتريه كما يفعل المحرم أحيانا، يدخل يشتري طيبا فيشمه، هذا إنما يشمه ليشتريه، هذا لا بأس به، وإنما الممنوع أن يشمه تلذذا به. وأيضا قتل الصيد المأكول البري، أو إتلافه، وأيضا عقد النكاح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، بخلاف الرجعة، يعني إذا كان مطلقا لامرأته ويريد أن يراجعها وهو محرم يراجعها، لأن هذا استدامة للنكاح، فالرجعة تصح. وأيضا من محظورات الإحرام الجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويمضي فيه ويقضي من قابل. فهذا الذي يجامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم، فساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء، والفدية وهي بدنة. كل هذا ثبت عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم. وأيضا تحرم المباشرة، تحرم المباشرة التي هي بشهوة. وأما لغير شهوة كأن يمسك الرجل بيد امرأته فهذا يعني لا يؤثر، إنما الذي يحرم المباشرة: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه وإن كان عليه الفدية، عليه الفدية، فدية محظورات الإحرام، كما قال سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك يعني ذبح شاة. فهذا بالنسبة لي إن جامع قبل التحلل الأول. وطبعا إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع اللي هو النقاب والقفازين. والنقاب طبعا لأن المفصل على قدر البدن، والقفازان أيضا يكونان مفصلان، مفصلين على قدر البدن. وأما تغطية اليدين والوجه بغير هذا، بغير المفصل، فهذا يجوز، فهذا يعني يجوز. فهذا كله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. بالنسبة للمرأة قال البخاري: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. المهم أن ما يكون الثوب يعني فيه لفت نظر للرجال ولا يكون فتنة. وقالت عائشة: لا تلثم يعني لا تغطي الشفة بثوب، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وروى سعيد بن منصور البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وكذلك جاء بإسناد صحيح عند ابن خزيمة عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. الطيب الذي يتطيب به الرجل قبل إحرامه هو ما له رائحة ولا لون له، بخلاف طيب النساء، بخلاف طيب النساء. في سنن أبي داود بإسناد صحيح قالت عائشة: كنا نتطيب بالطيب المسك فتعرق إحدانا فيسيل على جبهتها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسك هذا له لون ولا رائحة له. وها هنا مسألة جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة. في السلسلة الصحيحة 1899 كان يخمر وجهه وهو محرم، كان يخمر وجهه وهو محرم. وكذلك ثبت عن عثمان بإسناد صحيح رواه مالك في الموطأ عن عثمان وغيره، ثبت عن عثمان وزيد بن ثابت أيضا هذا. فالحمد لله هذه يعني هذه رخصة. أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن ينام إلا إذا غطى وجهه، فيجوز أن يغطي وجهه بخلاف الرأس، فلا يجوز تغطية الرأس. فهذا كله فيما يتعلق بالإحرام. وينبغي عليك أن تطالع هذه الكتب التي يعني صنفت في محظورات الإحرام، انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين السابع من صفحة 129 وما بعدها، فقد بسط هذا، وله رسالة مستقلة في محظورات الإحرام، فهذا ما يتعلق بالإحرام والمحظورات. نعم، طبعا نكتفي بهذا، يعني يبقى لنا مقطع آخر أيضا تابع للإحرام، لأن الإحرام مباحثه يعني أكثر من هذا، والحمد لله رب العالمين.